بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم من القاهرة. الأحداث تتوالى مشاهدينا الكرام، والأحداث تسارع عقارب الساعة. عندنا أشياء عديدة. النهاردة كان يعني تم غلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وعمر سليمان يقدم أوراق ترشحه للرئاسة ب 105 ألف توكيل، والشرطة العسكرية تستقبل سليمان بموكب رئاسي. النهاردة السيد عمر سليمان رئيس المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق تقدم بأوراق ترشحه قبل غلق باب الترشح للرئاسة بدقائق. وكان للملفت للنظر ان الشرطة العسكرية كانت بتستقبل سليمان بموكب رئاسي، كانت عدد وكان تأمين للشرطة بصورة كبير جدا وبصورة مكثفة جدا لاستقبال السيد عمر سليمان. كده اعلن ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية بعد الكلام اللي اتقال كتير انه هو هيتقدم، لا لن يتقدم، هيترشح، لا مش هيترشح، ولكن نزل رغبة ونزل وترشح بناء على رغبة كثير من محبيه، واستجاب لهم وترشح للرئاسة. بالتأكيد ترشح السيد عمر سليمان أحدث رد فعل هنقول في إيجابي وفي سلبي، ولكن الرأي العام، الصورة العامة اللي احنا شايفينها، أن هناك رأي عام سلبي على ترشح السيد عمر سليمان. أكيد هنتكلم في هذا الموضوع. أيضا معانا مرتضى منصور، أيضا تقدم اليوم رسميا بأوراق ترشحه للرئاسة. أيضا السيد خالد علي تقدم بأوراق ترشحه للرئاسة. أيضا النهاردة كمان الدكتور صفوت حجازي ذهب إلى مقر اللجنة العليا للرئاسة، وكان معاه أوراقه، وكان متواجد معاه السيد طارق الزمر وعبود الزمر، وذهبوا جميعا إلى المقر اللجنة العليا للرئاسة ومعه ورق وكل حاجة، ولكن لم يتقدم الدكتور صفوت حجازي بأوراقه رسميا، وإنما ذهب إلى هناك وكان كل حاجة جاهزة، ولكن رجع وتراجع في اتخاذ القرار بالترشح لرئاسة الجمهورية. ولكن الحدث المهم هو ترشح السيد عمر سليمان. أنا بقول في رد فعل سلبي تجاه هذا الإعلان ترشح السيد عمر سليمان. معنا الأستاذ أحمد محي الدين عبد الرحمن عضو مجلس أمناء الثورة تعليقا على هذا الخبر. أستاذ أحمد أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا يا فندم.
تعليق حضرتك على ترشيح السيد عمر سليمان رسميا لرئاسة الجمهورية.
والله ده معناه أن مصر بترجع للخلف. نحن بنعود للخلف لما قبل الثورة. احنا النهارده يعني القوى الليبراليه والقوى الشبابيه وقوى وشباب الثوره اللي شاركوا في الثوره في ال 18 يوم الاولانيين بيحاولوا يستقطبونا ويحاولوا يوهمونا ان الثوره اتخطفت مننا، يا اما الاسلاميين يا اما عمر سليمان.
ايوه
مفيش يعني مش مديننا فرصه نفكر او مش مديني الشعب فرصه يفكر. هم اتعودوا ان هم يحطونا قدام الموقف ويقولوا لنا وجهه حاجه من الاثنين، يعني اختار الاسلاميين اللي همشوكوا واللي سابوكوا بعد ما خرجتوا من الميدان وسحبوا ايديكم منهم، اول ناس دخلت الميدان واول ناس خرجت من الميدان، يا اما تختار عمر سليمان، ما فيش حد تاني.
طيب استاذ احمد،
ادينا فرصه للتفكير.
جميل، فرصه للتفكير. استاذ احمد، شايف ان في اخبار يعني انتشرت منذ قليل ان هناك ائتلافات كثيره، بالكل بيدعو الان لثوره ثانيه جديده ردا على ترشيح السيد عمر سليمان.
والله يعني هي مصر الثورة بدأت بالنسبة لنا 2008 في المحلة، في أحداث المحلة 2008، ودي كانت البداية، ولسه الثورة مستمرة.
نعم.
لسه مستمرة وقدامها وقدامنا كتير، وقدامنا الكفاح كتير.
طيب
احنا بس أهم حاجة يعني 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 احنا في منعطف طرق وربنا يقدرنا ونقدر ما يكونش في صدام، ونحاول يكون يعني نعدي المرحله دي باقل خسائر ممكنه.
اذا يعني من وجهه نظر حضرتك استاذ احمد محي الدين عضو مجلس امناء الثوره تعليقا على ترشيح السيد عمر سليمان لرئاسه الجمهوريه بان مصر ترجع الى الخلف. شكرا طبعا. جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا استاذ احمد. شكرا جزيلا لك. على الجانب الاخر السيد عمر سليمان، على الجانب الاخر ما زالت ردود الافعال تتوالى حول مساله تعقد ترشيح السيد حازم صلاح أبو إسماعيل وحتمية خروجه من السباق حسب البيان الأخير للجنة الرئاسية التي أكدت أنها تلقت ما يؤكد اكتساب والدته الجنسية الأمريكية. وفي كلام بيتقال أن هناك مفاجآت عديدة ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة. وأيضا الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل في بيانه أمس تكلم كثيرا واتهم أمريكا بالتزوير ويهدد برد مزلزل ويؤكد الأوراق كلها خطابات وبيانات وليست وثائق رسمية والقضاء بيني وبينهم ولا يمكن أن نقبل بأن يكون مصير رئيس مصر متعلق بورقة من أمريكا. ده كلام الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل في بيان اللي ألقاه أمس في مسجد أسد بن الفرات بحي الدقي. ولكن الناس رأيها إيه فيما حدث للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟ نشوف مع بعض التقرير ونعود.
أنا وما فيش حد مش عايز
في ناس أفسدت البلد، في ناس هتصلح البلد، يعني في ناس هتصلح البلد، ففي ناس كتير كويسة، واحد زي الدكتور حازم أبو إسماعيل، واحد زي عمرو موسى، فأنا شايف إن في ناس كويسة كتير، فإن شاء الله بإذن الله ربنا يصلح حاله إن شاء الله وينجح إن شاء الله ويقود البلد للخير مش للشر.
إسماعيل احنا بنقول احنا هنقف جنبيه لحد اخر يوم لانهم شموا مش امريكانيه، دي كلها اشاعات، واحنا بنحب صالح ابو اسماعيل وهنشجع لاخر لحظه لان صالح ابو اسماعيل يطبقنا الشريعه الاسلاميه وده حاجه جميله في البلد. ونقول لاستاذ صالح ابو اسماعيل احنا بنحبك والشعب المصري واقف جنبك وما تشغلش.
انا حضرتك ان دين المجلس العسكري والحكومه ان مش عايز الراجل ده، ان الراجل ده شعبيته كبيره وشايف ان هي شعبيته كبيره وان هي مثلا الناس كلها مؤيداه، فقالت يعني ايه نقصي من الجوله وعشان مثلا اتبعهم واتبع مثلا ان جماعه بتوع الحريه والعداله ان هم كانوا قالوا قبل كده ان احنا مش مرشحين حد، وبعد كده دخلوا المهندس الشاطر وقال لك ان هم مثلا هم يكونوا مطبخينها مع بعض، فهم عايزين يكسوا شكلهم كده، عايزين يكسوه.
بالنسبه لازمه الشيخ حازم حاليا انا شايف ان هو كل اللي بيحصل ده ما هو الا استهزاء من المجلس العسكري للشعب نفسه، لانه لما يلاقي ان الشعب مجمع على شخص معين والشخص ده يعني بيمثل الاسلاميين عموما، انا شايف ان هم دي يعني فبركه منهم هم، او مش عايز اقول فبركه بالمعنى المش كويس، بس هو انا حاسين ان هي بيضحكوا علينا من اول وجديد، فالله المستعان يعني ربنا ان شاء الله يوفق الشيخ حازم. وبالنسبه لجنسيه والدته انا شايف ان الشيخ حازم بقى له سنه في الموضوع ده، فبتهيألي دارس كويس ان هو عمره ما هيغلط غلطه زي دي، فانا ابعت له رساله اقول له استعن بالله واحنا ان شاء الله وراك. يعني انا دايما بقول كده والرساله بقول لاصحابي يعني انا رقبت تطير قبل رقبت الشيخ حازم.
طب قول لي في حاله استبعاده ممكن تعمل ايه؟
حاله استبعاده والله كنت بتكلم واحد صاحبي بنفس النقطه دي امبارح، فقال لي انا هخش هعمل كده نقطه تحت رقم زياده هكتب الشيخ حازم واعمل عليه علامه صح.
وجهه نظري في موضوع حازم صلاح ابو اسماعيل ان كان المفروض ان هو من البدايه ان هو كان لو هو فعلا والدته حاصله على الجنسيه الامريكيه تمام، المفروض ان هو كان قرر بحاجه زي كده تمام طبقا للقانون اللي هو نازل على ترشيح رئاسه الجمهوريه تمام. شايف ان دي ممكن يكون مؤامره امريكيه او مؤامره من بعد الاخوان المسلمين تمام، ان ممكن يطلعوا له اي حاجه مستخبيه تمام، لو في حاجه مستخبيه المفروض هو كان اعلن عنها تمام، لكن دي اعتقد ان دي ممكن بعض المناورات منهم بينهم وبين بعضهم تمام، ان هم يزحوه من على كرسي الرئاسه تمام ويفسحوا المجال مثلا لبعض الاخرين مثلا زي ابو الفتوح وزي بعض الناس.
والله انا رايي في عزمه الشيخ حازم الراجل ده احنا بنثق فيه جدا وبنحترمه جدا، انا صوتي مش ليه بس هو افضل من الفلول اللي عاوزين بيصدروهم لينا، فمش عارف يعني سبب زي ده ان والدته خدت جنسيه او ما خدتش مش المفروض ان يمنعه من حقه من الترشح. احنا عارفين ان القانون ده اصلا اتعمل عشان يمنعه دكتور زويل، بس ما يحصلش كده يعني. وبعدين في يوم وليله قولوا لنا هي معاها جنسيه ولا لا، مش تقعدوا تسيبوا الشارع في قلق اسبوعين او 10 ايام وعمالين تعملوا قلائل في الشارع علشان وزاره خارجيه مش قادره تقول لنا هو مرشح هي خدت جنسيه ولا ما خدتش. شايف ان ده بتلعبوا بمشاعر الناس علشان تصدروا لنا حد من الفلول يحكمنا، يعني ده ان شاء الله مش هيحصل باذن الله.
والله وبالنسبه لحازم صلاح ابو اسماعيل هو شخصيه محترمه جدا وشخصيه مرموقه، وكنا نتمنى ان هو يبقى رئيس للبلد، بس النهارده انا لسه سامع حالا من ساعه ان هو طلع اتاكدوا فعلا ان والدته معاه جنسيه امريكيه، وده خبر بصراحه يعني اسأني جدا، وكنت اتمنى ان هو يكمل وما يكونش في موضوع زي كده. وحضرتك زي ما انت شايف في البلد محتاجه حد زي كده لان هو هيطبق الشريعه الاسلاميه، واحنا اصلا مصر يعني انا عايز اوصل صوتي للمجلس العسكري واقول له ان مصر بدون شريعه اسلاميه لا تصلح، لان عدنا 30 سنه بغير شريعه اسلاميه زي ما حضرتك شايف، وشايف البلد حالها سيء جدا، مش موجودين حاجه. انا راجل سواق تاكسي ومن مؤيدين ومعلق بوستره على العربيه، واتمنى ان هو يكون موجود رئيس دوله، لان انا على ثقه ان الراجل ده محترم جدا وهيجيب حق الغلابه وحق الناس المساكين وحق اللي حسني مبارك عمله فينا 30 سنه. وزي ما انت شايف سعادتك لا في بنزين ولا غاز ولا اي شيء، وربنا يكرمه ويكون الخبر ده غير اكيد.
ربنا يولي من يصلح. شكرا للزميل العزيز احمد فوزي على هذا التقرير الجميل. مساله السيد حازم صلاح ابو اسماعيل ورد فعل الشارع عليه، ولكن في المقابل الصحف الاسرائيليه بتقول ارتياح في اسرائيل عقب ترشيح سليمان للرئاسه، والصحف الأمريكية بتقول ترشح سليمان أبرز رد من العسكري على ترشيح خيرت الشاطر. خيرت الشاطر محتاجين نتكلم عنه، لأن معايا كلام مهم للصبح صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، طبعا عضو الحرية والعدالة، بيقول العفو عن الشاطر شامل والدفع بمرسي قرار سياسي. تعالوا كده نعرف هناك حوار هيكون موجود في الصحف غدا، في بالتحديد في جريدة اليوم السابع، وبالتأكيد هيكون على موقع اليوم السابع، أجراء الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع مع المهندس خيرت الشاطر في أول حوار صحفي وإعلامي له. معنا الأستاذ خالد، أهلا وسهلا.
مساء الخير، السلام عليكم، ازيك يا أستاذ مولي؟
أهلا بك، ازيك يا أستاذ خالد؟
الله يخليك. أهلا.
الأول قبل ما أتكلم مع حضرتك عن حوارك المميز إن شاء الله مع المهندس خيرت الشاطر في أول حوار صحفي وإعلامي معاه عقب إعلانه وترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، عايز أقول لك أنت يعني مزعل الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل وحملته ومحبيه من اليوم السابع ليه؟
اولا يعني هو زعل في غير محله من الشيخ حازم. الشيخ حازم كان ضيف هنا عندنا يعني حل بين اهله وناسه في اليوم السابع، وعملنا معاه ندوه كبيره
تمام،
والحقيقه وقدرناها بكل الموده، شأن كل المرشحين لانتخابات الرئاسه استاذ ملهم. وانت عارف انا موقفي على مسافه واحده من كل الاطراف الحقيقه، في بعد عمر سليمان بس اللي انا واخد موقف يعني ضده. فالشيخ حازم كان الامور ماشيه تمام لحد ما طلعت حكايه الجنسيه. احنا لما سالناه في موضوع الجنسيه فهو نفى نفي مطلق، لحد ما كلمني حد قريب جدا من عائلته في الولايات المتحده، من قرايب زوج اخته الاستاذ ممدوح، الاستاذ محسن حمزه، وقال لنا اطلعنا على البيانات بتاعه الجواز السفر، وتاكدنا من حمل والدته لوثيقه سفر امريكيه. الحقيقه طول الوقت احنا كنا بننشر الحاجات دي في اخبار عاديه جدا، لكن الشيخ حازم كان شايف انه يجب علينا ان نتكتم على هذه الاخبار والا نعرضها بالشكل الكبير اللي يعني الذي تستحقه. فيعني لم نشا أن نمنع أي خبر على الناس، وكان لازم نعلن الحقيقة. يبدو أن الحقيقة هي تغضب الكثير من الناس. أنا كانت أمنيتي من الشيخ حازم أبو اسماعيل أن يخرج على الناس ويقول الحقيقة بشكل واضح، وأن يعني ربما يخسر له الناس أنه لم يكن يعلم أن والدته أمريكية أو ما شابه. لكن الاستمرار في الهجوم على الإعلام، والإعلام لا ذنب له، الإعلام لم يمنح والدته الجنسيه الامريكيه،
ولكن
الاعلام لا شأن له، والاعلام لم يضع القانون الذي يحرم. انا شخصيا كخالد صلاح اقول انا مش عايز القانون ده، انا القانون ده بيحرمني من ان يكون عندي الدكتور احمد زويل، لانه زوجته سوريه ومفسره وفق القانون على انها اجنبيه.
جميل، ولكن خليني اقول لك استاذ خالد، خليني اقول لحضرتك يعني عشان ادخل مع حضرتك في موضوع عن اساس المداخله، ولكن هي سبحان الله الامور جت كده. ولكن اليوم السابع دائما في موقع الاتهام من قبل كثير من الاسلاميين، بيوجهون دائما الاتهامات لليوم السابع. تعليق حضرتك.
اولا حسبي الله ونعم الوكيل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بيننا في نهايه الامر، لان الناس في فرق كبير يا استاذ ملهم ما بين الاسلاميين الذين يعملون في الدعوه والاسلاميين الذين يعملون في السياسه. هناك فرق كبير ما بين الطيارين.
نعم.
أنت تعرف مثلا مساحة تقدير صحيفة اليوم السابع كجورنال وكأشخاص وكرئيس تحرير وكل أطاقمها لداعية كبير مثل فضيلة الشيخ محمد حسان، نقدره ونحترمه ونحترم كل علمائنا الأجلاء، ولكن عندما يعمل شخص في السياسة فالسياسة لها تبعاتها ولها مشكلاتها. النهاردة لما يكون حزب يصنف على أنه حزب إسلامي زي الحرية والعدالة، لما مثلا يتراجع عن مواقفه 3-4 مرات، انت عايزنا نصنف ده بايه؟ اقول لا عشان دول اسلاميين ما جيش ناحيتهم ولا انتقدهم، ولا اقول يا جماعه لا انتوا كنتوا بتقولوا كده المره دي والصبح غيرتوا كلامكم، ايه الكلام ده؟ ايه الكذب اللي انتوا بتعملوه ده؟ لما بنقول كده يا استاذ ملهم بنتهم بالعداء للاسلاميين، ما فيش عداء للاسلاميين، لان كلنا اسلاميين وكلنا مسلمين وكلنا بمرجعيه واحده امام الله سبحانه وتعالى.
طب حوار المهندس
نحن ضد الخلط وارتداء الاقنعه وإسباغ قداسة العلماء والدعاء على رجال يعملون في السياسة.
جميل.
السياسة لا قرونها.
طيب الحوار المهندس خيرت الشاطر أهم ما جاء فيه.
طبعا يعني يمكن كون المهندس خيرت الشاطر يعني خاصة اليوم السابع بالحوار كأول صحيفة، وأنا شخصيا اللي رحت عملت مع الحوار، ربما ده كمان دليل آخر على أنه لا يوجد عداء مطلق لتيار سياسي او لفصيل سياسي، لان احنا في الاعلام بنقف على مسافه واحده من الجميع.
أيوة.
الحقيقه المهندس خيرت شاطر انا يعني سعيد جدا بلقائه النهارده، وكنت سعيد ان خاص اليوم السابع بالحوار، وهو كان حوار الحقيقه صريح صراحه كبيره جدا، لانني سالته في كل ما يتردد
قول اهم ما جاء فيه، اهم ما جاء فيه.
أيوة. اهم العناصر.
ايوه
اهم العناصر من وجهه نظري، اولا المهندس خيرت شاطر على يقين كامل من ان موقفه القانوني سليم.
أيوة.
وقال لي بوضوح انه ان القضيه الثانيه اللي محل جدل سواء كان حصل فيها على عفو ام لا، ان هذه القضيه ساقطه قانونا لانه حصل فيها على البراءه، لانه تمت اعاده محاكمه مجموعه من الذين كانوا منتمين الى التنظيم اللي حول الى المحاكمه العسكريه في عهد مبارك، وقضت المحكمه ببراءتهم، فالقضيه الثانيه هي براءه وليس حكما بالسجن، وبالتالي
تمام.
تسقط القضية من تلقاء نفسها وليس لا عفو. هذا أولا. أما لماذا رشح الحزب محمد مرسي كبديل له إذا كان الحرية والعدالة على يقين من أن خيرت الشاطر موقف القانوني سليم، فهو اتكلم في نقطة مهمة جدا وليها، وأرسل رسائل تحذيرية كبيرة. قال أن ما يجري الآن في مصر في المرحلة الانتقالية بالغ الخطورة، وأن هناك حالة من فقدان الثقة بين الأطراف المختلفة. طبعا الأطراف المختلفة بين قوسين من عندي يعني المقصود القوة السياسية والمجلس العسكري والمسؤولين عن إدارة المرحلة الانتقالية وموقف المحكمة الدستورية العليا من مجلس الشعب. قال إن حالة عدم الثقة دي قد تعيد الناس إلى الميدان مرة أخرى دفاعا عن ثورتهم، ونتيجة حالة عدم الثقة الحزب مش على يقين من انه مش هيتلعب مع خيرت الشاطر على حد قوله كما اتلعب مع حازم ابو اسماعيل، لان هو شايف انه المساله في حازم ابو اسماعيل اديرت بطريقه مريبه. طبعا هو مع احترام القانون اذا ثبت ان لحازم جنسيه يعني نحترم القانون، لكن هو عنده شكوك في الطريقه اللي طلعت بيها هذه المعلومات فيما يخص حازم ابو اسماعيل. من القضايا المهمه جدا جدا اللي طرحت النهارده الحقيقة طبيعة الأرقام والمعلومات والإحصائيات اللي عند خيرت الشاطر، لأن هو بدا لي النهاردة أنه مطلع تماما على الأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل كبير. قال أرقام من الذاكرة مهمة جدا لا علاقة بالدين العام في مصر وخدمة الدين، وقال إن إحنا بنصرف تقريبا نصف مواردنا ونصف دخلنا القومي على مسألة
طيب.
الدين.
هل تكلمت معه فيما يتردد بأنه له يعني أيضا عنده 3 جنسيات؟
طبعا نفى الكلام ده جملة وتفصيلا، وانه كلام غير صحيح، وسألته بالتحديد عن قطر، وقال انه ما فيش اي علاقة ما بينه وما بين قطر، وان الجماعة وهو شخصيا يصرفون من جيوبهم والناس كلها عارفة كده، وقال انه لو كان نظام مبارك لديه اي معلومات كان على الاقل قدمها. بالعكس انه قضية غسيل الاموال اللي اتهم فيها خلال عصر مبارك المحكمة العسكرية في عصر مبارك اسقطتها لعدم كفايه.
هل تطرق الحوار لمساله تنازل احد المرشحين المحسوبين على التيار الاسلامي لصالحه؟
لا يبدو لي ان ده قرار موجود داخل الجماعه جمله وتفصيلا، لان الجماعه مرشحه محمد مرسي كبديل في حاله ما اذا جرت اي عمليات لاستبعاد الشاطر، وهو بيشوف من وجهه نظره وعلى حد قوله انه التنوع ده افضل حتى لا يتم حشر الناس لمرشحين بعينهم. ف فيعني هو من انصار انه الامور تبقى مفتوحه للاخر حتى ما بين المرشحين الاسلاميين.
طب هل يعني ايضا اعتقد ان الاستاذ خالد يعني لن يترك الحوار الا بسؤال يعني ترشح الشاطر، يعني تردد ايضا ان هناك صفقه، ان يعني ترشح الشاطر ده بناء على صفقه بين المجلس العسكري والحريه والعداله؟
بالتاكيد هو نفى الكلام ده استاذ ملهم نفيا قاطعا، بل على العكس هو بدا لي ان هو مش من النوع اللي قعد مع المجلس العسكري في الفتره اللي فاتت كثيرا، والحوار اشتمل على انذارات وتحذيرات بعضها كما فهمته انا موجه الى المجلس العسكري بعدم التلاعب في الاسابيع الاخيره من المرحله الانتقاليه.
تمام.
ففي استبعاد لفكره الصفقه من جانبه. الحقيقه سالته برضو على الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح.
ايوه.
لان انا كنت من وجهه نظري الشخصيه قلت له اني اشعر بالاسى من انه الجماعه لم تدعم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح في حين انه مرشح ايضا اسلامي وعلى ارضيه الجماعه. هو قال كلام مهم له علاقة بطبيعة الالتزام الحزبي والتنظيمي، وانه في اي حزب في العالم لازم الجماعة المؤسسة هي اللي تاخد القرار، وان الدكتور عبد المنعم الفتوح لو كان في اي حزب تاني مش بس في الحرية والعدالة كان تعرض لنفس الموقف نتيجة انه خرج على الالتزام الحزبي واجماع مجلس الشورى.
جميل، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ خالد صلاح رئيس شكرا. تحرير وموقع جريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك. ايضا مشاهدينا الكرام، صبحي صالح بيقول العفو عن الشاطر شامل والدفع بمرسي قرار سياسي. اكد صبحي صالح وكيل اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب ان العفو الشامل الذي حصل عليه خيرة الشاطر شامل، وكشف صالح عن ان الاسانيد القانونيه التي استند اليها الاخوان في ترشيح الشاطر للرئاسه سليمه بنسبه 100%. وقال في تصريحات خاصه ان الشاطر حصل على عفو شامل اسقطت بمقتضاه كافه العقوبات المترتبه عليه طبقا لنص المادة رقم 25 من قانون العقوبات، وقال إن الشاطر حصل على صحيفته الجنائية بيضاء على حد وصفه، وتابع استند في التأكيد على العفو الشامل عن الشاطر إلى نص المادة 75 من قانون العقوبات، والتي بتقول المادة دي مادة 75 من قانون العقوبات بتقول أن العفو الشامل بيتبعه إسقاط كافة الجزاءات في المادة 25 من قانون العقوبات مما يسقط عليه الآثار الخاصة بالعقوبة كاملا، وقال ان الدفع بمحمد مرسي هو امر سياسي وليس له علاقه اي علاقه بقانونيه ترشيح الشاطر. هو لعب سياسي، حزب الحريه والعداله بيلعب سياسي في ظل الاحداث والمجريات اللي احنا شايفينها، لان الدنيا دلوقتي الناس ما عادتش عارفه ايه اللي بيحصل في البلد، البلد رايحه على فين ولا جايه منين، مين اللي يعني الامر اللجنه العليا الرئاسيه هتقول مين الاسماء اللي تم الاستقرار عليها، لان هم دلوقتي بينظروا في الكشوفات وفي الاوراق وفي الطعون والى غير ذلك. اشياء عديده الايام المقبله الشهرين اللي جايين دول، يعني بنقول من اخطر ايام مصر، من اخطر الايام اللي هتمر بها مصر، وبنقول يا رب يعني احفظ مصر ويعدي الايام على خير ومصر تمر من هذه الأزمة وفي هذه المرحلة بأمن وأمان وسلام واستقرار واطمئنان يا رب العالمين. أيضا لجنة الرئاسة بتطلب حضور مرسي بنفسه النهاردة، وللمرة الثانية مرشح الإخوان يدخل من الباب الخلفي. أيضا زي ما بنقول لجنة الرئاسة بتطلب حضور مرسي، وللمرة الثانية تمام حضر الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي الإخوان بنفسه لإنهاء إجراءات ترشحه، وذلك ليوقع على الأوراق ويتحمل مسؤوليته القانونية. ودخل مرسي من الباب الخلفي، وتلك هي المرة الثانية التي يدخل فيها مرشح الإخوان من الباب الخلفي لجنة الرئاسة. مجلس الشعب يوافق نهائيا على تعديل قانون العاملين بالدولة. وافق مجلس الشعب اليوم الأحد بصفة نهائية على تعديل قانون العاملين بالدولة، واللي بيقضي بتثبيت العمالة المؤقتة في الوزارات والشركات وفي الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية بعد انتهاء الدراسة الخاصة بتوفيق أوضاع العاملين في هذه الصناديق. أبو النجا 11 مليون جنيه دعم عاجل لشراء 2 مليون لقاح لمواجهة الحمى القلاعية. أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا عن تخصيص مبلغ 11 مليون جنيه كدعم عاجل للهيئة العامة للخدمات البيطرية لتمويل شراء 2 مليون جرعة لقاح الحمى القلاعية. يعني دي اخبار مهمه بنحب ان احنا نركز فيها ونقولها. ايضا معانا ان احنا رئيس لجنه الخطه بمجلس الشعب يطالب الحكومه بعدم الاستمرار في دعم المواد البتروليه، وتشكيل لجنة لبحث القرض المزمع توقيعه مع صندوق النقد الدولي وشلل مروري بشارع رمسيس بعد احتجاج سائقي النقل على منع السير ليلا. طبعا ده قرار طلع النهاردة من محافظ القاهرة بعدم سير عربات النقل على الكباري وفي مستوى محافظة القاهرة. بالتأكيد أخبار مهمة محتاجين نسمع كلام كتير، ولكن من واجبنا مشاهدينا الكرام ان احنا طيب معانا الاستاذ جلاء جبر الله، واقول الكلام المهم ليه استاذ حازم صلاح ابو اسماعيل. استاذ جلاء جبر الله مدير عام تحرير جريده الجمهوريه، اهلا وسهلا استاذ جلاء.
اهلا وسهلا
استاذ، ازاي حضرتك؟
الله يخليك.
عايز اسال حضرتك سؤال مباشر استاذ جلاء، انت رايك في البلبله واللخبطه اللي احنا عايشين فيها وحاله يعني حاله الاضطراب اللي موجوده عند ناس كتير من الشعب المصري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الاساس في القضيه ان احنا ما احناش عارفين نحدد احنا عاوزين ايه، مش عارفين نحدد ان يكون هناك عمل لوجه الله وليس لمصلحه شخصيه ولا لغرض شخص.
طيب
للاسف تداخلت المصالح واصبحت المصلحه العامه او مصلحه الوطن هي المرحلة الثانية من اهتمام بعض الساسة وكل الساسة، ولكن في هذه القضية هي أن يكون كل عمل لوجه الله، وللأسف ليس كل عمل لوجه الله.
أي.
هذه هي النقطة الأساسية الأولى.
وضح كلامك أستاذ.
نعم.
وضح الكلام بصورة مباشرة.
أنا عندما تتداخل المصلحة العامة مع مصلحة حزب أو جماعة أو مصلحة فئة فإنه لابد أن تحدث هذه البلبلة.
أيوه.
المصلحة الأساسية هي مصلحة الوطن ولوجه الله. إحنا في مرحلة حرجة ومرحلة صعبة ومرحلة انتقالية تحتاج تضافر كل الجهود.
أيوه.
وتحتاج أن إحنا نتقي الله في مصر ونتقي الله في هذا الشعب العظيم. البعض بينظر تحت قدميه او بينظر الى مصلحته الشخصيه، وهي دي الازمه الرئيسيه. مصر عاوز ايه النهارده؟
ايوه.
مصر محتاجه رئيس قوي امين مخلص يعمل لوجه الله في المقام الاول، لان احنا مش محتاجين النهارده حسابات سياسيه يمين وشمال وتصفيه حسابات.
طب شايف استاذ جلاء، شايف استاذ جلاء ترشيح السيد عمر سليمان، لان ده الحدث النهارده وكثير من الائتلافات والحركات الشبابيه وكثير من القوى الثوريه بتقول وتدعو الان لثوره ثانيه جديده ردا على ترشيح السيد عمر سليمان، تعليق حضرتك.
هو دلوقتي هم الاعتراض الاساسي على ترشيح السيد عمر سليمان باعتباره كان اختيار حسني مبارك المخلوع نائبا للرئيس، فكان الثوره لم تقم بالفعل.
أيه.
هذا هو الترشيح، هذا هو الاعتراض، ولكن هل يكون الاعتراض بأن ندخل في دوامة جديدة من الثورات ومن الخلافات، ولا يكون الاعتراض في صندوق الاقتراع في صناديق الاقتراع والرفض التام لأي عودة إلى النظام المخلوع؟ أنا إذا دخلنا وعدنا مرة أخرى إلى دوامة الثورة والثورة الثانية والاعتصامات فإن مصر هي الخاسر الأول. علينا أن نتكاتف على مرشح ثوري وطني مسلم لوجه الله، نتكاتف جميعا بدلا أن نتفرق شيعا وأحزابا، نقوم في وجه كل الفلول وكل بقايا النظام المخلوع. ساعتها يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل وهو الحكم.
جميل.
ولا يكون بنظام أن احنا نرجع نعود إلى مرة أخرى ونقول ثورة ثانية وثورة ثالثة وثورة رابعة. هذا هي المصيبة الكبرى التي ستؤدي بنا إلى كوارث. الناس يعني تكاد تكون طفح بها الكيل.
نعم.
من وقف الحال.
أيوة.
وطفح بها الكيل. أحسن. من البلطجة. أيوة. وطفح بها الكيل. نعم. من الفوضى، فوضى السلوك، يعني قبل فوضى الأمن فوضى السلوكيات، فوضى القيم، فوضى الإحساس بالمسؤولية. هذه لو عدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر، هل تستطيع مصر، هل يستطيع الشعب المصري أن يتحمل تبعات هذه العودة؟
أيوة.
هذا السؤال اللي بطرحه على كل مخلص ووطني وثوري يرفض عودة سليمان.
جميل.
سليمان لم يعد، سليمان ترشح.
أيوة.
مثله مثل أي مواطن مصري. وعندما يترشح أمامك الخيار رفضه في صندوق الاقتراع.
أيوه.
إن الخطأ الذي وقع فيه القوى الثورية من قبل في ساعة الانتخابات وتفرغت للاعتصامات وتفرغت للعمل لميدان التحرير وتركت صناديق الاقتراع حتى خرج بعض الناس وسيطروا على هذه القوة.
تمام.
هذا الخطأ سنقع فيه مرة أخرى لأن الشعب يريد الاستقرار.
الشعب يريد الاستقرار. شكرا جزيلا للأستاذ جلاء جبلة مدير عام تحرير جريدة الجمهورية، شكرا جزيلا لحضرتك. كلام مهم والله، الشعب يريد الاستقرار، الشعب يريد الهدوء، الشعب يريد الأمان، الشعب يريد العمل، الشعب يريد أشياء كثيرة وعديدة. محتاجين ان احنا نخاف على البلد، محتاجين ان احنا نغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، محتاجين ان احنا نغلب المصلحة العليا للبلد على المصلحة الخاصة الضيقة الحزبية ايا كان. محتاجين اشياء عديدة، لان الناس زي ما بقول الناس ملت كتير، ناس كتير قوي، الموظفين العمال الفلاحين اصحاب الفئات الخاصة يعني اللي هم بعيدين عن الضوء وبعيدين عن الاعلام، حالهم يعني ربنا يفرج كربهم وربنا ييسر احوالهم يا رب العالمين. هنطلع مشاهدينا الكرام لفاصل، وبعد الفاصل نلتقي مع السيد حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية.